الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ثوابت الإيمان قبل رمضان هذا عنوان خطبتنا هذه وأقدم لها بحديث أعاصير الفتن الذي نحن فيه فإن ربنا تبارك وتعالى جعل من سنته القائمة فينا أن يبتلي ما في صدورنا أن يمحص ما في قلوبنا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وجعل سبحانه وتعالى سنة التمحيص سنة قائمة وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وجعل أمر الفتن أمرا حتما لازم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن ماجه وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم كيف بكم بزمان يوشك أن يغربل الناس فيه غربا حتى يبقى حفارة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. هذا هو حالنا وهذا هو زماننا. وفي زمن أعاصير الفتن ليس لك إلا أن تتشبث بثوابت الإيمان بثوابت الإيمان. والأمر الثاني الذي دعانا للكلام حول هذا هو أننا يقدم علينا شهر رجب شهر البذر كما قال أبو بكر الوراق رجب شهر البذر وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد. وينبغي أن يعد أهل الإيمان العدة الإيمانية لذلك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ففي مثل هذا ابدأ بثوابت الإيمان. فما هذه الثوابت؟ ما تلك الأمور التي تخلصك من فتن الزمان وفي نفس الوقت تكون خير عدة لرمضان؟ أما حديث الثوابت فقد ذكره الله تبارك وتعالى في سورة محمد في قوله تبارك وتعالى تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه السورة التي نص فيها على هذه الآية العظيمة بينت هذه السنة الجارية وهو أن الله تبارك وتعالى يمحص أهل الإيمان ويبتليهم ويخرج أضغانهم. ولذلك جاءت هذه الآية لتنص على الطريق. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم هو أول هذه الثوابت. والعلم هنا المقصود به ابتداء معرفتك بربك معرفتك بالله التي مدارها على التأمل والتدبر والمعايشة لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وهنا أسألك بالله ماذا تعرف عن الله وما هي الأسماء التي رسخت في قلبك وفي وجدانك؟ هل تعرف ربك حق المعرفة؟ أنزل الله تبارك وتعالى كتابه ابتداء ليعلم من هو ربنا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في أي شيء يتفكرون؟ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. العلم أول تلك الثوابت. علم باعث على العمل علم بالله بأسماء جلاله فيورثك الخوف والذل والتعظيم لله الكبير المتعال سبحانه وتعالى، لله العلي الأعلى جل في علاه، فتجد نفسك وقد عظمت ربك ونزلت معاني الخشية على قلبك، فيرى ذلك في خشوعك، فيرى ذلك في مبادرتك للعمل الصالح، وعجلت إليك ربي لترضى. معالجة أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته، لأن من أعاصير الفتن فتن الغفلات، تجد الناس سكارى وما هم بسكارى، تجد الناس حالهم كما وصف ربنا تبارك وتعالى ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. كيف يا رب نتخلص من هذه الغفلة؟ قال تعلموا أسمائي وصفاتي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهكذا حين تتعامل هكذا مع أسماء ربك وصفاته وتتعايش مع صفات الجلال فيورثك ذلك الذل والعظم لله تبارك وتعالى، وتتعايش مع أسماء جماله فتتحبب إليه وتتودد له وتعيش في رياض حبه سبحانه وتعالى، إن تعلق قلبك به وعشت في رياض أسمائه وصفاته تخلصت من أخطر هذه الفتن أو من آثارها، تخلصت من الغفلة. والأمر الثاني الذي نصت عليه الآن أمر التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت بالقول الثابت بقول لا إله إلا الله، فإنك يوم عرفت الله ودرست أسماءه وعشت مع معاني هذه الأسماء عرفت هذا المعنى جيدا، فلا محبوب بحق ولا يقدم على ربك في قلبك أحد، لأنك تعرف أنه الأول الذي لا ينبغي أن يكون قبله في قلبك شيء، والآخر الذي لا ينبغي أن يكون بعده شيء. فحينما عشت لا إله إلا الله، حين كان هذا أكثر ذكرك، حينما استوصيت بوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصرت تكرر وتلح بها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تكررها بالمئة مرة فتكتب لك بها مئة حسنة، وتمحى عنك بها مئة خطيئة، وتكون لك حرزا من الشيطان، وتكون سببا في قربانك بعشر رقاب، ومن أعتق فإنه على مظنة أن يعتق. فإذا كنا نريد من رمضان العتق من النار، فهاهنا سبيل للبلوغ لهذا المقصد، وهو أن تلح على ربك وتذكر هذه الشهادة كثيرا كثيرا على لسانك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على على كل شيء قدير، وهي مفاتيح الفرج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وقال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلأن مقدار معاملة العبد مع ربه على أمرين، الثناء والدعاء، وكلاهما في هذه الكلمات، ثناء على الله تبارك وتعالى، وهذا يسمونه دعاء الثناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ثم بعد ذلك لا يذكر دعاء كما نفهم اللي هو دعاء المسألة اللي هو يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب تب علي، انما يقول خير ما قلت انا ونبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لانها فيها ما ترجوه كله، لو قلتها وحققتها حققت مدار امر العبودية بالثناء على الله. ومن يشغل بالثناء عن المسألة فإن الله عز وجل يعطيه ربما اكثر مما يعطي السائلين. ولذا الأمر الأول في ثوابت الإيمان العلم، والأمر الثاني في ثوابت الإيمان التوحيد وتحقيق معنى لا إله إلا الله، والأمر الثالث الاستغفار. الاستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ولا تبدد الفتن إلا بنزول الرحمات. انظر في فتنة الشهوات وفي فتنة النفس الأمارة بالسوء، حينما تستحوذ عليك نفسك يأتي قول ربنا تبارك وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. لو نزلت الرحمة لم تعد نفسك أمارة، وتحولت هذه النفس إلى نفس لوامة أو نفس مطمئنة، وهذا يتحقق بكثرة الاستغفار. لو أنك حققت هذا المعنى عشت الحياة الطيبة، فالله تبارك وتعالى وعد ووعده لا يخلف، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فلو أنك كنت هكذا دائما أبدا مديم على الاستغفار، تستغفر ربك بالحد الأدنى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليل 100 مرة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي إنه ليغام على قلبي، أشعر بشيء على قلبي يغام عليه كأن شيئا ما عليه، كأن ثمة حاجب عليه، لا أدري لما أشعر بذلك، فما أصنع إلا أن وإني لا أستغفر الله في اليوم والليل 100 مرة. إنها مفاتيح الأرزاق، فإن البلاء لا ينزل إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة وباستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم ما لكم تغفلون عن مثل هذه الثوابت، ما لكم لا تعظمون ربكم حق التعظيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالأمر الثالث في ثوابت الإيمان في افضل عدة تستعد بها لرمضان بعد معرفتك بالله تبارك وتعالى واكثارك من ذكره ومن اعلان شهادة التوحيد. الامر الثالث واستغفر لذنبك، تب الى ربك، حاسب نفسك قبل ان تحاسب، الحق قبل فوات الاوان. انني حينما اتامل واقعنا المر واجد الناس في غفلات وفي صراعات وفي قيل وقال، واجد الناس وقد حادوا عن الصراط عن منهج النبوة وصاروا يتصارعون فيما بينهم ولا ينظرون امامهم، حينما تجد الناس اليوم مشاكلهم ومشاغلهم بعيدة كل البعد عما ينبغي ان يكون نصب اعينهم، بعيدا عن الهدف الذي خلقوا من اجله، حينما ترى ذلك، حينما ترى كبرا وعلوا، وحينما ترى لا احد يتثقف بثقافة الاعتذار، حينما لا تجد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دعوات ذنون التي يفرج بها الكرب، حينما لا تجد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، وحينما تجد الناس يعلقون هذه المشاكل في الواقع على اشياء عدة بعيدة عن هذا المعنى، وان قالوه يقول لك انا ما بقولش ان انا كويس، انا ما قلتش ان انه مش من ذنوبي، بس يعني عبك سين، طب عبك صاد، طب عبك عين، طب عبك لام، طب شفت كذا، طب حصل كذا. طالما لا تفكرون اول ما تفكرون من خاصة انفسكم فلا عز ولا نصر. البداية ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، لم يقل احوال مجتمعاتهم، حتى يغيروا ثقافة شعوبهم، حتى يغيروا خططهم اجتماعية وسياسية واقتصادية و لم يقل هذا، وانما كانت البداية من حينما تعف الالسنة وتجد الناس يحققون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فتجد الناس وقد عفت ألسنتهم، لا خاضت في الأباطيل. حينما تجد أخلاق العفة في زمن عزت فيه العفة، زمن قضية الرأي العام فيه إباحيات وترويج للمنكرات وشرائط إباحية هنا وهناك، في زمن كيف تتخيل أن تتنزل الرحمات ويكون عز ويكون نصر؟ وهذا حالنا، لا يخفى على ربنا. حينما تجد الناس حققوا معاداة الناس، وأول ذلك أن بدأوا بأنفسهم وقالوا كل واحد، لا رماها على طيار ولا جماعات ولا أحزاب ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وإنما بدأ وقال أنا السبب، والله ذنوبي، أقسم بالله ذنوبي، نعم والله. هذا قانون رب الأرض والسماء يتحقق فينا. تنازعوا ففشلوا، وحدث ما حدث. من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن الآية رغم قوتها وشدتها تركت لنا بصيص الأمل، ثم صرفهم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم. فما زال ربنا يعفو عن كثير. لو أننا نفهم، لو أننا نعي، لو أننا نعلمها كتوبة كتوبة قوم يونس لما كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أنا من توبة، أنا من استغفار، أنا من إخلاص يخلص. فالثابت الثالث من ثوابت الإيمان كثرة الاستغفار. استغفر كثيرا عسى أن تتنزل الرحمة من بعض النقمة، عسى أن تزول الغمة، عسى أن يفرج الكرب وينفس الهم. والأمر الرابع قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أنت لا تعيش وحدك، ولا ينبغي أن تفهم أن في الإسلام انطوائية واعتزال للناس، وإنما ينبغي أن تعيش في ظل هذا المجتمع فأنت من الناس، لا تستعلى منهم في شيء ولا تقل عنهم شيء. لذلك ربنا تبارك وتعالى لما ذكر أمر الحج مثلا، وتجد في الحج الوزير مع الغفير، الكل يلبس الأكفان، الكل بملابس الإحرام، ولا أحد يميز على أحد، لا اللي معاه مليارات ولا اللي معاه حفنة جنيهات، الكل يستوي. انظر الله تبارك وتعالى يعمق فينا هذا المعنى فيقول ثم أفيد من حيث أفاد الناس. زيت زي الناس، ما تزيدش عنهم حاجة. اللي هتفهم ان انت بأي شيء انت أفضل من الناس، ولا بأموالك ولا بصمتك الظاهر ولا لأنك تصلي كذا ولا لأنك تحفظ كذا، مثلك مثل الناس. فتتواضع. فتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من آفات عصرنا هذا العلو والتعالي على الواقع والكبر في قراءة الأمور ورؤية الحق المبين وما سواها باطل. هو كده أنا اللي على الحق، واللي يقول كلمة غير كده يبقى باطل، ودي مش محتاجة أصلا مناقشة. انتبه، ايه الكبر ده؟ ايه الكبر ده؟ ليه؟ ألا تلين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. فين التواضع فيما بيننا؟ ليه الفرق والشتات والتنازع؟ أين المعتصم؟ أين؟ أين أمة الإسلام الحق التي تحقق معنى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أين مثل المؤمنين في تعاطفهم وتراحمهم؟ أين؟ وينبغي أن تعيش لنفسك. فقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فينبغي أن تعيش وسط هذا المجتمع المسلم، تحب الناس ولا تتعالى عليهم، تكن رجلا منهم، تكن واحدا من الناس، وفي نفس الوقت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتمسك بيد أخيك إلى طريق الجنة، تحقق معنى الأخوة الإيمانية. فمن أعظم ثوابت الإيمان يا مسلمون أوثق عرى الإيمان، من أعظم ثوابت الإيمان الصحبة الصالحة، الأخوة الإيمانية، هكذا بنيت دولة الإسلام. نعم، فأن تعطي لله وتمنع لله وتحب لله وتبغض لله، هذا من استكمل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن مرآة أخيه. المؤمن واخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، مش يبقى حاسس ان الخنجر حيجيله من ورائه. فين ده؟ فين هذا في امتنا الان؟ الدفء ده، الحنو ده، التماسك ده. إن أخوف ما ينبغي أن يخاف منه هذا الشتات، وهذه الفرقة الشديدة، وهذا المناخ الاستقطابي بين أفراد هذا المجتمع. إن أشد ما ينبغي الخوف منه فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، ولم يثبت لك إيمان حتى تحقق هذه المعاني. هذه الأمور الأربع ينبغي التواصي بها فيما بيننا: معرفة بالله في أصل الأصول، ثم إقامة لمعاني وشروط لا بداية من ذكرها على الألسنة، نهاية بترسخها في الأفئدة. والأمر الثالث كثرة الاستغفار وتجديد التوبة. والأمر الرابع تحقيق معنى الأخوة الإيمانية والصحبة الصالحة. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم أتت نهاية الآية لتقول لنا لما هي آية الثوابت في القرآن: والله يعلم متقلبكم ومثواكم. متقلبكم الأماكن التي تتقلبون فيها، تنتقلون منها، ومثواكم الأماكن التي تقيمون فيها. فالله يعلم متغيراتكم ويعلم ثوابتكم، يعلم الأشياء التي تتغيرون فيها ويعلم الأشياء التي تقيمون عليها. يسميها علماء التربية بالمقامات والأحوال: المقام المنزلة، المكان الذي تنزل عليه، المكان اللي انت ثابت عليه. فانت فضل الله عز وجل عندك مثلا مقام مثل مقام الخشية لله، هذا شيء ثابت عندك دائم الخوف من الله. او عندك مقام الحياء، دائم الحياء منه سبحانه وتعالى، او ما شابهها من مقامات حب الله تبارك وتعالى وغيرها. وهناك امور احيانا تأتيك واحيانا تزول عنك، انت لست دائما نشيطا في الطاعة مثلا، فهذه امور متغيرة عندك، احيانا تفطر واحيانا تنشط، واحيانا تبكي من خشية الله، واحيانا تجف عينك، هذه متغيرات. وانت منزلتك بمقامك ماذا تحسن؟ يعني بالورقة وبالقلم ما احنا بنتكلم كلام عملي، كيف نستعد، كيف يكون الحال مع رمضان وغيره؟ اللي الصلوات بتاعتك في اليوم والليلة اقول لك انت مين. واحد صلاته الفرائض الحمد لله 5 صلوات في اوقاتها، وفضل الله عز وجل يقيم ما بقي له من فرائض من زكوات من صيام من كذا من كذا من كذا، وفي المقامات هذه يؤدي الفرائض، لكنه في النوافل لا يأتي إلا ببعضها مثلا. هذا في مرتبة وفي مقامات الإسلام. واحد ثاني أعلى يصلي الفريضة ويصلي 10 ركعة في اليوم والليلة، يصلي الضحى محافظ على ذلك استيصالا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي، ويصلي من الليل ما كتب له أو ما تيسر له، ويصوم الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، يقرأ في من القرآن جزءا بحد أدنى، هذا بلا شك في مقام أعلى. فهذا في مقام الإيمان، فإنه أتى بالواجبات وبالمستحبات. وهناك رجل في مقام الإحسان، هذا يحقق معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل حياته كل خطراته كل سكناته كل تحركاته بنية لله، يأكل يتقوى على طاعة الله، يمشي في طريق لطاعة من الطاعات ليقيم معنى من معاني البر. هو طولة حياته مرتبط بالله وبما ينبغي ان يكون شأنه عند الله، يريد الفردوس الاعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبثوابتك يعلم من انت، ايه الحاجة اللي انت مداوم عليها، اللي انت مداوم عليها ده انت، هذا ما تحسن، وانت بما تحسن والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اقول هذا القول واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. إذا أردت أن تعرف الثوابت فاعلم أن هذه الثوابت ذكرنا منها 4 أشياء: أولا العلم، وثانيا إقامة معنى التوحيد، وثالثا الاستغفار والتوبة، ورابعا تحقيق معنى الصحبة الإيمانية. وهناك ثوابت تعبدية لا سيما قبل شهر الرحمات ينبغي أن تكون عليها، وهناك أمور إن أخذت بها استقمت القرآن ينص عليها نصا. أما الثوابت التعبدية فهي المذكورة في مفتتح سورة المزمل: لو أردت أن تكون مؤمنا حقا، لو أردت أن تكون عابدا بمعنى العبودية حقا، تحقق هذه الخمسة أمور. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل. فالذي لا حظ له في قيام الليل سامحني، إنه منزوع الشرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بقيام الليل فإنه بأب الصالحين. اللي اسمه عند ربنا صالح بيقيم الليل. انت بتقيم الليل؟ انت ما بتفوتك شنينة لا تصلي فيها ولو ركعات قليلة؟ هكذا قال السلف لما رأوا في المنام بعض الممات، قال لبعضهم: ما فعل الله بك؟ قال: طاعة تواصلت تلك العلوم. كل اللي احنا كنا قاعدين بنتكلم بيه ده والدعوة والعلم وكل ده راح. ولم تنفعنا الا ركعات كنا نصليها بالليل. فثبت الايمان من الان فصلى. ابدا خلال الشهرين اللي جايين دول ما تفوتكش ليله ما تفوتكش ليلة تصلي العشاء، تصلي في المسجد، تصلي بكل هو الله واحد وكل عز برب الفلق وكل عز برب الناس، تصلي بعشر آيات فلا تكتب من الغافلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابدأ بركعتان تصليهما وتوتر وتحافظ عليها شيئا فشيئا تجعلها في بيتك، والعشر آيات تجعلها مئة آية فتكتب عند الله من القانتين. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لتصير مؤمنا حقا على حال الصالحين. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وأنهاكم عن الإثم. يعني بتقول لي مش عارف أبطل سجاير، يعني بتقول لي مش عارف أبطل عادة سيئة، يعني بتقول لي مش عارف أبطل مشي مع بنات، يعني بتقول لي مش عارف أبطل عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين ومن هات عن الاسم ينهى عن الاسم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم جماعة أحمد باسمه بن حسن فقال له إن فلانا يسرق بالنهار ويقوم الليل بالليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوروا منافق طبعا، واحد بيسرق في النهار بيعمل كبيره من الكبائر ما يسرق السرق فين يسرق وهو مؤمن وبالليل يصلي لي ركعتين ده منافق. فقال ائتوني به لافعل به وافعل. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاه ما تقول، اي ستنهاه هذه الركعات التي يصليها بالليل عن السرقه لكي تعان على نفسك. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعبد عبدك اعني على نفسك بكثرة السجود. اذا من ثمرة الايمان اولا القيام، ثانيا قال ورتل القرآن ترتيلا. لا يجوز لك بحال ان يمر عليك شهر ولم تختم القرآن ختمة، لا يجوز لك بحال. إن كنت حقا تريد الاستقامة، إن كنت حقا تريد الشفاء لما في صدرك، فالله عز وجل أنزل علينا هذا القرآن موعظة لنا وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في زمن تتخبط فيه الأقدام. الكتاب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن شوف كده ابتدي اقرا وتدبر وتعايش مع القرآن والله لتتنزلن عليك البركات ولا تجد أثرها عاجلا غير آجل في حياتك وفي بيتك وفي سائر شأنك. قرآن خلي كده البيت يقرأ فيه سورة البقرة كل ثلاثة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذه الوصية، من قرأ سورة البقرة نهارا لم يدخل بيته الشيطان ثلاث ليال. والبيت الذي يقرأ فيه القرآن وتقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. وانت تلاقي البيت اتعدل وتيجي تقول لي المشاكل اللي كانت بيني وبين زوجتي انتهت والولاد جايين وسبحان الله حاجه غريبه الامور اختلفت تماما والحمد لله نفسيتي ارتاحت وهكذا. فلما تحرم نفسك من هذه المعاني ورتل القران ترتيلا. فمن الان بحد ادنى في رجب ختمه، في شعبان ختمه، بحد ادنى إن لم يكن أكثر من ذلك وتعايش مع القرآن فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الأمر الثالث قال واذكر واذكر. فلا يزال لسانك ربا من ذكر الله، لا يزال كذاكرة لله والذاكرين الله كثيرا والذاكرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكن هكذا ذكير، تذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا وتسبحه بكرة وأصيلا. فإن حققت معنى الذكر حيل بينك وبين فتن الشياطين، وتقويت بالذكر فصرت أقوى. والذي يريد أن يعرف ما شأن الذكر فليراجع كتاب الوابل الصيد لابن القيم، وقد ذكر فيه أكثر من 40 فضيلة وخصيصة لفوائد الذكر. فابدأ بكثرة الاستغفار كما أوصيتك، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر منها، فبها طليب القلوب، وبها يثني عليك الله في الملأ الأعلى من صلى عليه وصلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلى الله وسلم وتسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ونحن في يوم جمعة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة ليلة الجمعة، فإن صلاتنا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم. فصلي على النبي كثيرا تعرف طريق الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصيصة برمضان. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، فكان منها بعوضة: رغم أن من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وكان منها: من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه. وكانت الثالثة: لمن أدرك والديه على الكبر فلم يدخلاه الجنة. فالثلاثة مرتبطة بعضها ببعض. هذه في معاملتك بربك، وهنا اختص بها امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا اردت ان تصل للودود فطريقك من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتكثر من الصلاة عليه. وشأنك بربك في امر الصيام، وشأنك مع الناس في امر بر الوالدين. فالامر الثاني في الذكر، فاكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، واكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الباقيات الصالحات، ومن الحبيبتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاذكر. الرابع قال: واذكر اسم ربك. فهي هنا مرة أخرى مسألة التعرف على أسماء الله تعالى وصفاته، لكن الأساس في إيمانك وفي عبادتك بربك. والخامسة: ادخل كهف التبتل. لما كانت الفتن شديدة والأيام صعاب، وكأن اليوم أمس، نزلت سورة الكهف لتقول: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. تحتاج أن تغلق على نفسك، أن تهتم بخاصة نفسك، أن يكون لك حظ من الخلوة بالله، وابتلي وتبطل إليه تبتيلا. تعرف كل يوم يبقى لك ربع ساعة خلوة، ربع ساعة خلوة بالله، تقفل عليك قطك، تدخل المسجد مفيش حد، قاعد مع نفسك، قاعد بتذكر ربنا، بتحاسب نفسك، بتراجع حساباتك مع ربنا، بتستغفر لذنبك، بتندم على ما فات، تحرر هذه المعاني من معاني التوبة، بتشتكي الى الله. فاللهم اليك المشتكى مما نحن فيه. انما يشكو بثي وحزني. المنطق معنى إن إبراهيم لأواه، كان إذا صلى بربه تأوه، فإذا نزل بين الناس حلم على الناس رغم مضايقتهم له. فخلطة الناس هذا الذي يخلط الناس ويصبر على أباهم خير ممن لا يخلط الناس ولا يصبر على أباهم. فهكذا قال الله في شأن الخليل: إن إبراهيم لأواه حليم، حليم على أذى الناس، لا يتضرم ولا يتضجر ولا يظهر شيء من هذا أمام الناس ولا يشتكي وسط الناس. فإذا صلى بالله رمى الحمول عليه واشتكى إليه وبكى، ذكر الله قليلا ففاضت عيناه. فهذه ثوابت الإيمان الخمس مع هذه الثوابت الأربع. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك عن المؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قم الليل إلا قليلا، رتل القرآن ترتيلا، اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تلك ثوابت الإيمان. قبل رمضان من أراد طوق النجاة فليستمسك بها وإلا أعاصير الفتن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حاجة الدنيا إلا قضيتها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا ورسالنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل مجلسنا وافعل ثارنا من ظلمنا
الدنيا وعذاب الآخرة. أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب
رب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم نور لنا قبورنا وقبورنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من دنيا الورى.